هنا الكلام في مسألة ما
إذا نظر
رجل إلى امرأته نظرا لا يجوز إلا لمالك الوضع أو لمس امرأة لمسا لا يجوز إلا لمالك الوضع، فهل هذا المرار أو هذا اللمس يوجد تحريم أم هذه الامرأة أو بنت هذه الامرأة على الناظر أم لا يوجد ذلك؟ الشهيد ذكر أن في المسألة وجهان، الوجه الأول يقول بالتحريم والوجه الآخر يقول بعدم التحريم، أما القائل بعدم التحريم تمسك الوجهين، الوجه الأول هو أصالة الحل وفسرناه تارة بالاستسقاط وأخرى بالبراءة، الوجه الثاني هو التمسك بالآية التي تقيد حرمة البنت بالدخول في الأم، الآية التي تقول بأنه إن حصل الدخول تحصل الحرمة بالنسبة للبنت وإلا فلو. قلنا المستدل تمسك بهذه الآية بعد أن ضم إلى الآية القول بعدم التفصيل من جهتين كما شرحنا ذلك، وأما القائل بالتحريم فتمسك بصحيحة محمد بن مسلم الدال على أن الإنسان إذا نظر أو لمس امرأة نظرا أو لمسا لا يجوز لغير مالك الوقت، فذلك يوجب تحريم الأم وبنت الامرأة المنظورة أو الملموسة على الفاعل والناظر واللامس. هل يمكن الجمع بين دليلي القولين أو لا يمكن؟ الشهيد الثاني يقول يمكن الجمع بالنسبة للدليل الذي تمسك به القائل بالجواز، أعني التمسك بالآية القرآنية التي تدل على أن حرمة البنت مشروطة بالدخول بالأم، تلك الآية بعد ضم عدم القول بالفصل من جهتين ذات الدليل بمجموعه يدل بالنصوصية على جواز النكاح بالنسبة لأم المنظورة وبنت المنظورة وأم الملموسة وبنت الملموسة، يعني الآية القرآنية تعتبر نص الجواز. صحيحة محمد بن مسلم ظاهرة الحرمة، نجمع بين ذاك النص وهذا الظاهر بالحكم بالجواز مع الكراهة، فنستنتج أنه يجوز للناظر أو اللامس أن يتزوج بأم المنظورة أو الملموسة وببنت المنظورة أو الملموسة، هكذا نجمع بين دليلي القولين. ولذا يذكر هنا الشهيد ويمكن الجمع بحمل النهي الوارد في صحيحة محمد بن مسلم على الكراهة، وهو أولى، أي الجامع بين الدليلين بهذا الوجه أولى من الأخذ بالقول الأول والحكم بالإباحة المجرد عن الكراهة، وأولى من الأخذ بالقول الثاني والحكم بالحرمة المنافية للإباحة. إذن الأولى الجامع بهذا الترتيب. طبعا دليل هذا الجامع بناء على تمامية الدليل من الطرفين، وإلا إذا حصلت مناقشة في الدليل بعد ما لم أعلم تمام هذه البحوث المتقدمة في قضية النظر واللمس سابقا هم أشرنا، هل هذه البحوث في خصوص الأمة صاغها الفقهاء أم لا في الأمة والزوجة؟ لما قال وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم، الشهيد الأول ما بين وتكره ملموسة الابن يعني الأم الملموسة أو الزوجة الملموسة أو الأم والزوجة، لا شبهة في أن هذه الأحكام شاملة للأمل ملموسة والأمل مرجوع، يعني المصدر المتيقن من مقصود الفقهاء هو الأمل. لكن الكلام في شمول الحكمين المتقدمين للزوجة الملموسة وللزوجة المنظورة، فالزوجة إذا كانت ملموسة للابن هل تحرم على الأب أم لا تحرم؟ وإذا كانت منظورة بالنظر الكبائي للابن هل تحرم على الأب أم لا؟ وبالعكس إذا كانت منظورة أو ملموسة للأب هل تحرم على الابن أم لا؟ بالنسبة للأنا قلنا هو القدر المتيقن، وجميع الروايات المتقدمة موثقة علي بن يقطين، صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزير، وسائر الروايات الأخرى المذكور فيها هو لفظة الأمل. فهل يمكن إسراء الأحكام المذكورة في الروايات المتقدمة إلى الزوجة أم لا يمكن؟ يعني الزوجة مثلا إذا كانت منظورة أو ملموسة هل تحرم على الأب على الابن أم لا؟ هل تحرم أم الملموسة على الناظر، بنت الملموسة على الناظر أم لا؟ بالنسبة للزوجة الظاهر أن الأحكام المتقدمة لا تشمل الزوجة، والسبب في ذلك أن الزوجة بمجرد أن يعقد عليها الابن تحرم على الأب، ولا حاجة إلى حصول نظر كذائي أو لمس كذائي، وهكذا بالعكس. يعني معقودة الابن محرم على الأب، ومعقودة الأب محرم على الابن، سواء حصل نظرون أم لم يحصل، وسواء حصل لمسون أم لم يحصل. إذن بالنسبة للزوجة قطعا الزوجة خارجة عن دائرة هذا البحث، يعني لابد أن تكون خارج. إذن لعلك تقول ماذا تعني هذه العبارة وتكره ملموسة الابن ومنظورته على وجه لا تحل لغير مالك الواط بعقد أو ملك؟ بعقد في الزوجة بملك في الأنا، إذن هذا التعميم لنا. طبعا بالنسبة للشهيد الأول رضوان الله تعالى عليه في شرحه على كتاب الإرشاد للعلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه ذكر هناك أن البحث يعم الزوجة والمملوكة، فهل يقصد هنا التعميم أيضا أم لا؟ طبعا ناقشه الشهيد الثاني بالمثالك وذكر أن التعميم لا يقصد. في الواقع العبارة المذكورة هنا وهي على وجه لا تحل لغير مالك الوطء بعقد أو ملكين، هذه العبارة للشهيد الثاني لا للشهيد الأول. إن قلنا بأن الشهيد الثاني أراد أن يفسر العبارة المتقدمة وتكره ملموسة إلى آخره على مذاق الشهيد الأول المختار له في شرح الإرشاد، فلابد أن نقول بعقد أو ملك الجار والمجرور متعلق بمالك الوطء، يعني مالك الوطء بعقد أو ملك. إن قلنا بأن هذه العبارة تفسير لعبارة الشهيد الأول بناء على مذاق الشهيد الثاني، لابد أن نقول بعقد أو ملك متعلق بلا تحلو، والنتيجة تختلف. لا تحل بعقد يعني إذا نظر نظرا إلى امرأة لا يحل هذا النظر لغير مالك الوطء، لا يحل له، لا بعقد يحل له ولا بملكين، فالعبارة حينئذ لا تعم الزوجة. إذا قلنا لا متعلق بمالك الوطء، مالك الوطء بعقد أو ملكين، العبارة تشمل الزوجة حينئذ. إذن احتمالين موجود في هذه العبارة. لما كنا نشرح في الدروس الماضية هذه العبارة لم نذكر إلا احتمالا واحدا، وهو أن يكون بعض سنة وملك متعلق بمالك الوطء، وأما الاحتمال الثاني لم نذكره انتظارا إلى هذا الموقع. بناء على هذا هذه العبارة على مذاق الشهيد الأول يمكن أن يقال بأنه تعلق بمالك الوطء، بناء على مذاق الشهيد الثاني لا، القضية تختلف وعلى كل لا شبهة ظاهرا في عدم شمول النزاع للزوجة كما قلنا، لأن معقودة الابن تحرم على الأب بمجرد العقد وهكذا بالعكس، ولا حاجة إلى حصول نظر أو لمس كذائي حتى تتحقق الحرمة.
إذا كانت الرأي مثل المرمى صادقا وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغير الاحتراز عن مثل الوجه والكفين بغير شهوة، فإنه لا يحرم يصيره، لا يحرم مش لا يحرم ولا الأطلاق، لا يحرم، لا يحرم باتفاق.
وقيدنا النظر على رأي الشهيد الأول أو الثاني، على رأي الشهيد الثاني الذي يقول بعدم شمول النزاع للزوجة، بل وقيدنا النظر واللمس بكونهما لا يحلان لغيره للاحتراز عن نظر مثل الوجه والكفين بغير شهوتين، فإنه لا يحرم
باتفاق، لأنه محل البحث محل الكلام أنه الوجه والكفين مثل الأنف، وهو الذي لا في اتفاق على أنه لا يحرم فيها
بالنسبة للأنف.
أمت الغير بل مرة ما صار نحط في كلام الشهيد الثاني هنا يجوز النظر إلى وجه الأنف أي أمت الغير ويديها،
أدري صحيح. أما تقولون يتعين قراءة لا يحرم يعني لا يحرم لا يصح،
هل هو يعني يستنتج من يعني لما نقول لا يحرم يعني
لا، هذا الاحتمال حينئذ هذا الاحتمال احتمال لا بأس به، لا يحرم أيضا لا بأس به، أما بناء على ذات التفسير المتقدم المتعين هو لا يحرم لا لا يحرم، فتعين وموفي.
وما خاصة بالنسبة عندي حاشي لنفس الشارع
بل
تسجي مع هذا مع قوت الناس
من هو الشارع
شارع الشهيد الثاني،
الشهيد الثاني حاشي لك بعد أشوفه إن شاء الله. وأما بالنسبة للأجنبية، إذا نظر الإنسان إلى امرأة أجنبية نظرا لا يجوز لغير مالك الوضع أو لمسها لمسا لا يجوز لغير مالك الوضع، هل الأحكام المتقدمة تشمل النظر إلى الأجنبية ولمس الأجنبية أم لا؟ عبارة الشهيد الأول طبعا تشمل الأجنبية، لأنه يقول وتكره ملموسة الابن، ملموسة الابن بملك بعقد بحرمة يعني على وجه الحرام في الأجنبية مثلا أو لا بشبهة، العبارة مطلقة تشمل هذا الفرق أيضا. لكن الشهيد الثاني يقول الصحيح هو عدم شمول الأحكام المتقدمة للنظر أو لمس الأجنبية، والسبب في ذلك ما تقدم قبل قليل بأن الروايات التي تدل على الأحكام المذكورة مختصة بالأنا فلا وجه للتعميم. لاحظ العبارة الآن، يقول أعلم أن الحكم مختص بنظر المملوكة، على ذلك الواجب يعني نظرا لا يجوز لغير مالك الواجب، وما ذكرناه من الروايات دال عليها يعني على المملوكة لا على الزوجة، وأما الحرة يعني زوجة فإن كانت زوجة حرمت على الأب والابن بمجرد العام، وإن كانت أجنبية ففي تحريمها قولان، ويظهر من العبارة الجزم به أي الجزم بالتحريم، لأنه الشهيد الأول فرض العبارة مطلقة ولم يقيدها والأدلة لا تساعد عليه، قلنا لأن الأدلة مخصوصة بالمملوكة ولا تشمل غير المملوكة سواء كانت زوجة أم كانت أجنبية. مسائل 20
فرضها سمير
فرض العبارة مطلقة ولم يقيدها،
دل عليه
والأدلة السعر عليها هي على التحريم. مسألة 20، المسألة الأولى، إذا تزوج رجل أما وبنتا في عقد واحد فهل يصح هذا العقد؟ طبعا العقد باطل، لأن الجمع بين الأم والبنت لا يجوز، ففي عقد واحد ما يمكن الحكم بصحة الزواج بالنسبة إليهما لعدم جواز الجمع بينهما، ولا يمكن الحكم بالصحة بالنسبة للأم دون البنت أو البنت دون الأم للزوم الترجيح بلا مرجح، لأن المفروض أنه لم يتقدم عقد الأم على عقد البنت ولا عقد البنت على عقد الأم، بل جمع بينهما بعقد واحد، فلا يمكن الحكم بصحة عقد الأم ولا يمكن الحكم بصحة عقد البنت ولا بصحة عقديهما كما هو واضح. وهكذا بالنسبة لما إذا جمع بين الأختين بعقد واحد مثلا، تصور أنه بهذا الحيلة الشرعية يمكن الجمع بين الأختين مثلا، فجمع، هل يكون هذا العقد صحيح بالنسبة إليهما؟ لا، الحكم نفس الحكم، لا يصح العقد بالنسبة إليهما معا ولا بالنسبة لهذه الأخت دون تلك أو هذه دون تلك، بل يبطل العقد بالنسبة إليهما وبالنسبة إلى هذه وبالنسبة إلى هذه. أما عدم الصحة بالنسبة لكليهما لعدم إمكان الجامع بينهم، عدم إمكان الصحة بالنسبة لهذه دون تلك أو تلك دون هذه لزوم الترجيح بلا مرجح، لأن عقد هذه لم يتقدم على عقد تلك ولا تلك على هذه، ولذا نحكم بالبطلان. ولكن جاءت رواية تقول بأن الزوج بعد أن عقد يعني عليهما في عقد واحد يكون مخير، يختار إحدى الأختين ويترك الأخرى، يعني الحكم في قضية الجامع بين الأختين بعقد واحد يختلف عن الحكم في الجامع بين الأم والبنت بعقد واحد. هناك رواية ما موجودة تدل على أنه يختار إحداهما ويترك الأخرى، يعني في الأم والبنت. أما في قضية الأختين توجد رواية طبعا ضعيفة السند تدل على أنه إن شاء اختار هذه وإن شاء اختار هذه وترك الأخرى. والشهيد الثاني طبعا تمسك بهذه الرواية، الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه والعلامة الحلي في كتاب المختلف مختلف وبعض الفقهاء الآخرين، ولكن الشهيد الثاني يعلق على التمسك بهذه الرواية بوجهين: أولا يقول هذه الرواية ضعيفة سندا، ثانيا هذه الرواية على فرض صحة سندها لا نسلم أنها واضحة الدلالة على المطلوب، لأنه إن شاء أخذ هذه وترك الأخرى وإن شاء أخذ هذه وترك الأخرى، يحتمل في هذا المضمون أمرين: يحتمل أن يكون مقصود الإمام أنه بعد أن عقد عليهما بمقتضى هذا العقد يختار إحداهما ويترك الأخرى، والاحتمال الثاني في الرواية أن يكون مقصود الإمام أنه يترك هذا العقد فإنه باطل، ولكنه بعقد آخر يجوز له اختيار إحداهما وترك الأخرى بعقد آخر لا بهذا العقد. فإذا كان مقصود الإمام الاحتمال الأول دل على مطلوب العلامة والشيخ، إذا كان مقصود الإمام الاحتمال الثاني لا تدل الرواية حينئذ على مطلوب الشيخ والعلامة، لأنه إن شاء اختار إحداهما وترك الأخرى بعقد جديد لا يدل على صحة هذا العقد، والمطلوب إثباته إن كان اختيار هذا الرجل إحدى الأختين بالعقد المتقدم لا بعقد جديد. فإذا دلت الرواية على أن الرجل له أن يختار إحداهما ويترك الأخرى ولكن بعقد جديد، فالرواية لا علاقة لها بفتوى الشيخ الطوسي والعلامة الحلي. نلاحظ العبارة إلى هنا تكون مجملة دليل فلا تدل على مطلوب. مسائل 20 الأولى: لو تزوج الأم وابنتها في عقد واحد بطلا للنهي عن العقد الجامع بينهما واستحالة الترجيح لاتحاد نسبته، أي نسبة العقد إليهما، ليس العقد بالنسبة للأم متقدم بالنسبة للبنت أو بالعكس، تقدم وتأخر ما موجود. ولو جمع بين الأختين فكذلك، يعني نحكم بالبطلان لاشتراكهما في ذلك في نفس العلة المتقدمة. وقيل والقائل الشيخ وجماعة منهم العلامة في المختلف يتخير واحدة منهما من الأختين لمرسلة جميل بن دراج، طبعا نفس جميل ثقة بلا إشكال، لكن الإشكال أن الرواية مرسلة عن أحدهما عليهما السلام في رجل تزوج أختين في عقد واحد قال هو بالخيار أن يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل أخرى. الشهيد الثاني يقول وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد لا بالعقد القديم. لكن الظاهر أن مناقشة الشهيد الثاني في دلالة الرواية لا تستقيم، وإن كان السند طبعا ضعيف لكن المناقشة في دلالة الرواية غير صحيحة. والسبب في ذلك هو أنه إذا قلنا مقصود الإمام هو الاحتمال الثاني وأنه إن شاء أمسك إحدى الأختين بعقد جديد لا بعقد قديم، فاللازم من هذا الاحتمال هو أن الإمام لم يجب على سؤال السائل. السائل سأل من الإمام أنه أنا جمعت بين الأختين بهذا العقد، ما هو الحكم الشرعي؟ الإمام مثلا أنت تستفتي من المجتهد، مولانا أفيدونا بأنه مثلا أنا جمعت بين الأختين بعقد واحد، ما هو حكم هذا العقد؟ المجتهد يكتب يمكنك أن تتزوج بإحدى الأختين وتترك الأخرى. وبهذا الجواب لا علاقة له بالسؤال، هذا الجواب لا يعتبر جواب لهذا السؤال، لأنه قبل أن يعقد على الأختين هم كان يعلم بأنه يمكنه أن يختار إحدى الأختين ويترك الأخرى. يعني اللازم من هذا الاحتمال أن لا يكون هذا الجواب منصب على سؤال السائل، ولا يصدر مثل هذا التصرف من إنسان عاقل مبتدئ. فكيف بالإمام المعصوم سلام الله عليه يسأل عن شيء والإمام يعطيه جواب عن شيء آخر؟ ولذا هذه المناقشة ساقطة. الإنصاف أن الرواية تدل على أنه إن شاء أخذ إحداهما وترك الأخرى، يعني بنفس العقد المتقدم لا بعقد جديد. ولي 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 مرحبا بناصر لاحظ العبان وهي مع إرسالها غير صريحة في ذلك لإمكان إمساك إحداهما بعقد جديد. ومثلهما لو جمع بين خمس في عقد، جمع بين خمس نساء في عقد واحد، هذا العقد باطل بالنسبة للكل واضح، لأنه أكثر من أربع زوجات لا يجوز للإنسان. بالنسبة لهذه دون تلك، هذه دون تلك، هذه دون تلك، ترجح بلا مرجح. ومثلهما لو جمع بين خمس في عقد أو بين اثنين، جمع بين زوجتين وعنده ثلاث زوجات أيضا يبطل، لأن المجموع تبلغ إلى خمس زوجات، وصحة العقد بالنسبة للزوجتين للمرأتين ما يمكن. هذه دون تلك ترجيح بلا مرجح. أو بالعكس، يعني عنده اثنتين وجمع بين ثلاث أيضا، ونحو ذلك، عنده واحدة وجمع بين الأربع، والفروض كثيرة طبعا. ويجوز الجمع بين الأختين في المال، نعم لا مانع من أن يكون الإنسان مالك للأختين. لا مالك للأختين، نعم إذا وطأ هذه بعد تحرم عليه الثانية، بعد تحرم عليه الثانية. ويجوز الجمع بين الأختين في الملك، وكذا يجوز الجمع بين الأم وابنة الأم فيه في الملك، وإنما يحرم الجمع بينهما في النكاح وتوابع النكاح من الاستمتاع. على هذا الأساس ولو وطأ إحدى الأختين المملوكتين حرمت الأخرى حتى تخرج الأولى عن ملكه، يعني ما لم تخرج الأولى الموطوءة عن ملكه لا يحل له وطء الثانية ولا الاستمتاع بالثانية. لاحظوا إن دقة موجودة، إذا وطأ الأولى تحرم الثانية، يعني الحرمة بالنسبة لوطء الثانية لا بالنسبة لملك الثانية. لا مانع من أن يكون مالك، لكن بعد وطء الأولى بعد لا يجوز له وطء الثانية. نعم يمكنه أن يبقي ملكية بالنسبة للثانية، إبقاء الملكية لا مانع منه، لكن الاستمتاع والوطء لا يجوز إلا إذا خرجت الأولى عن ملكه. لا يجوز. هل الخروج عن الملك لابد أن يكون بالخروج اللازم أو بالخروج الجائز؟ تارة أنا أبيع الأخت الثانية أو الأخت الأولى بيعا لازما وتارة بيعا جائزا، أشترط لنفسي الخيار. إذا كان البيع بيع لازم طب لا يجوز لي الرجوع في المعاملة، طب قطعا حينئذ إذا أنا بعت الأولى تجوز لي الثانية. وأما إذا بعت الأولى بيعا جائزا واشترط لنفسي الخيار، ومثلا هذا الشخص بطع الثانية، فهل يجوز له الأخذ بالخيار واسترجاع الأولى من جديدين؟ أصولا مثل هذا البيع يكفي في تجويز وطء الثانية أم لا يكفي؟ لابد أن يكون البيع والانتقال انتقالا لازما لا جائزا. الشهير كان يقول في المسألة رد ويذكر وجهين للاحتمالين، لاحظ العبارة، حتى تخرج الأولى عن ملكه، إما تخرج عن ملكه ببيعها أو بهبتها للآخرين أو بغير البيع والهبة، كالتصالح بالمصالحة دفعها إلى إنسان آخر وملكها إنسانا آخر. وهل يكفي مطلق العقد الناقل للميل، يعني سواء كان لازما أم جائزا أم يشترط وجود العقد؟ فلا يكفي البيع بخيار والهبة التي يجوز الرجوع فيها، كما إذا كانت الهبة على غير الرحم، الهبة على غير الرحم يجوز الرجوع فيها بجها. من اطلاق النص، النص مطلق، الرواية قالت حتى تخرج الاولى، تخرج الاولى مطلق، تخرج الاولى بخروج لازم ام بخروج جائز. من اطلاق النص اشتراط خروج الاولى عن ملكه، اي اشتراط هذا المعنى في جواز الاستمتاع بالثانية، النص مطلق. وهو يعني والخروج حاصل بمطلقه، بمطلق الخروج سواء كان جائز ام كان لازم، هذا وجه كفاية المطلق. واما وجه من يقول بانه لا بد من كون الناقل ناقل لازم، ومن انها اي ان المملوك المبيع مثلا مع تسلطه، مع تسلط المالك على فسخه، فسخ ذلك العقد، ومن انها هذه المملوكة بحكم المملوكة وان كانت مبيوعة، لانه يجوز له الرجوع، فكأنها مملوكة كأنه لم ينقلها عن ملكه، لانه يجوز له الرجوع في المعاملة. والمفروض في حلية الأخت الثانية الخروج واقعا لا أنها تكون بحكم المملوكة، والخروج الحقيقي مثلا لم يحصل لأنها بحكم المملوكة مع فرض وجود الخيار. لكن الشهيد الثاني يأخذ بالإطلاق ويقول يكفي الخروج سواء كان جائزا أم لازما. والسبب في ذلك هو أنه إذا كان ثبوت الخيار للمالك مانع من أن تحل له الأخت الثانية بسبب أنك تقول لعله يرجع ويسترجعها بالخيار، نقول حتى إذا كانت الملكية ملكية لازمة الاسترجاع يمكن، يعود ويشتريها من جديد أو يستهبها من ذلك المشتري. يعني ما يمكن أن يحتال الإنسان طريقة بحيث لا يمكنه استرجاع الأخت الأولى، على كل حال يمكن الاسترجاع. فإذا إن كان الاسترجاع هو المانع من الاتفاء بهذا العقد، نقول إن كان الاسترجاع متحقق حتى في العقد اللازم فلا بد أن يمنع حتى في العقد اللازم، والحال أنه لا يمنع فلا بد أن لا يمنع حتى في العقد الجائز. ويضع بأن غاية التحريم، الشارع تحريم الثانية يعني الأخت الثانية، غي هذا التحريم بخروج الأولى. فإذا قلنا لا، غاية التحريم ليست هي خروج الأولى بل خروج الأولى بضميمة اللزوم، فاللازم من ذلك هو أن لا تكون الغاية غاية، لأن الغاية هي التي تنتهي عندها الحكم أو يثبت عندها الحكم. فإذا قال الشارع عند خروج الأولى تكون الثانية جائزة، هكذا قال الشارع، فإذا جئنا وقلنا عند خروج الأولى الثانية لا تحل، عند خروج الأولى وأضف إلى ذلك أن يكون الخروج خروج لازم، يلزم من ذلك أن لا تكون الغاية غاية، وهو نقض لما أبرمه الشارع. إذا علقت على مطلق الخروج لا الخروج المقيد لم يشترط مع هذه الغاية
في الملك اللازم أيضا قادر على استرجاعها،
وقدرة قدرة المالك على ردها إلى ملكه، يعني فيما إذا كان الناقل جائز، هذه القدرة لا تصلح للمانع من حل الثانية له، لأنه بعد الإخراج اللازم متمكن منه دائما، يعني من استرجاع الأخت الأولى على بعض الوجوه بالشراء والاتهاب وغيرهما من العقود. فالاكتفاء بمطلق الناقل أجواب سواء كان جائز أو لازم. طب مسألة أخرى، إذا لم ينقل الأخت الأولى عن ملكه ولكنه صنع شيئا صار هذا الشيء سبب لعدم تمكنه من الاستمتاع بالأولى، يعني عدم تمكنه شرعا، مثلا زوج الأخت الأولى التي وطأها برجله، وبعد التزويج لا يجوز له الوطء ولا يجوز له الاستمتاع بالأولى، لكنه لم ينقلها عن ملكه، هل هذا يقوم مقام الناقل أم لا يقوم؟ لنا أن نقول نعم يقوم، لأن المقصود بالناقل عدم تمكنه من الاستمتاع ومن الوطء، وبتزويجها للرجلين لا يتمكن من الاستمتاع ولا من الوطء. ومن جهة أخرى نقول لا، لا يكفي، لا بد من النقل، وذلك لأنه الجمود على ظواهر النصوص يقتضي ذلك. إذا إحنا صار بناء أنه نتصرف في النصوص، أي بعد ما يستقر فقه، الإمام عليه السلام ذكر أنه ناقل، لا بد أن نقول ناقل، لأنه ناقل أو التزويج، أي بعد من عندنا يصير مو من عند الإمام، وهو الأقوى، بأنه نقول لا يقوم مقام الناقل. وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريم الأخت الأولى عليه كالتزويج والرهن، لأنها إذا جعلها كرهن بعد لا يجوز له الاستمتاع والانتفاع به، وهكذا إذا كاتبها على أن تدفع هكذا من المال حتى تصبح حرة بعد الكتابة لا يجوز له الاستمتاع بها ووطأها وجهها. من شئ الوجهين حصول الغرض وهو تحريم الواط، فنقول تحل الثانية وإن لم يحصل نقله، وانتفاء الناقل الذي هو مورد الناس فلا تحل الثانية وهو الأقوى. خب قلنا بأن الثانية تحرم بعد أن يطأ الأولى، سواء وطأ الأولى في القبول أم في الدبر أم استمتع بها، ولا فرق في تحريم الثانية بين وطأ الأولى في القبول والدبر. لكن مسألة أخرى هنا موجودة، وهي أنه إذا لم يطأ الأولى لكنه صدرت من مقدمات الجماع مثلا كاللمس والقبلة والنظر بشهوة وغير ذلك، هل صدور هذه الأفعال من الرجل بالنسبة للأخت الأولى يوجب تحريم الأخت الثانية أم لا؟ يقول في المسألة نظر. من جهة سابقا ذكرنا بأن هذه الأفعال تقوم مقام الوقت، هذه الأفعال تقوم مقام الواط، وهذه القضية ذكرت في هذه المسألة المتقدمة في صفحة
188. لا هاي في عبارة شيء مالي بالنسبة لهاي المسألة المتقدمة في صفحة 182
وتكره ملموسة الابن ومنظورته على الأب وبالعكس تحرم. وذكرنا بأن النظر إذا نظر الأب إلى امرأة أو لمسها لمسا فلا تحل لابنه. ما ذكرنا؟ ذكرنا بأنه لا تحل، فقام النظر مقام الواو. فمن هذه الجهة نقول إذا نظر إلى الأخت الأولى تحرم الثانية. من جهة أخرى الرواية تقول إذا وطأ الأولى، إذا وطأ الأولى الوطأ لم يحصل، فكيف نحكم بحرمة الأخت الثانية؟
على غيره
شوف النار بين الأم والبنت، الأم والبنت أنه فيها قولان مسألة
بالنسبة
لأم البنت قلنا الأختين
بيت، بالنسبة لأم كذا قلنا
والأختين نفس الشيء
والأختين لا، هو الشهيد الثاني مقصود أنه ثبت شرعا في بعض المواضع قيام النظر مقام الواقع، كما أن الواقع موجب للحرمة النظر أيضا موجب للحرمة، كما مثلا منظورة الأب موطوءة الأب محرم على الإيه، منظورة الأب أيضا محرم على الإيه، فهذا أيضا من يكون من قبيل ذاك، يعني لا غرابة في ذلك. لكن مصطفى الجمهور على الناس قلنا أنه لا بد من حصول الواط بالنسبة للأخت الأولى حتى تحرم الأخت الثانية. وفي مقدماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة النظر من قيامه مقام الواط كما فلا فتحرم الثانية، وعدم سرق الواط بهذه الأمور فلا تحرم الثانية. فلو وطأ الثانية يعني بعد أن وطأ الأولى وقبل أن يخرج الأولى عن ملكه وطأ الثانية، هل تحرم الأولى عليه؟ هل تحرم الثانية عليه؟ يقول لا تحرم عليه شيئا إلا قضية أنه ارتكب حراما طبعا. فلو وطأ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم، أما إذا كان جاهل وقاصر طبعا لا شيء عليه مع علمه بالتحريم. ولم تحرم الأولى لأن الحرام لا يحرم الحلال. ويجي خب وطئه للثانية حرام، هذا الفعل الحرام لا يوجب تحريم الأخت الأولى عليه التي كانت محللة عليه. الفعل الحرام لا يوجب انقلاب الحلال حراما، وقد سبق نظير هذا المعنى سابقا. لم نذكر إذا تزوج رجل بامرأة ثم زنى بأمها، الزنا المتأخر عن العقد لا يوجب حرمة الزوجة على الزاني بأمها، قلنا بأنه لا يوجب لأن الحرام لا يحرم الحلال. لذا يقول لأن الحرام لا يحرم الحلال، والتحريم إنما تعلق بوطء الثانية لا بوطء الأولى فيستصحى، يعني هذا التحريم يستصحى، يعني قبل أن يطأ الثانية وطء الثانية كان عليه حرام، بعد أن وطأ الثانية نشك أنه تحرم عليه الأولى أو الثانية لأنه حرمة الأختين هماك أما هذه أو هذه، لأن الحرمة من جهة الجمع، فبعد وطء الثانية تحرم عليه الثانية أم الأولى؟ الاستصحاب يقول تحرم الثانية حتى تكون الأولى محللة. لا مو بالعكس، بعضهم
يستدل على الحلية،
حلية
الأولى
فيستصحب الحلية، من حلية مو لم تذكر في العبارة، لا مفهوم العبارة تحرين
التفاق
إيه؟ والتحريم إنما تعلق ببطء الثانية فيستصحب، يعني التحريم عد واضح، ولا أصالة الإباحة، وإلا فين يصير بعد أصالة الإباحة واستصحاب الإباحة بعد ما له معنى، ولا أصالة الإباحة يعني أصالة إباحة الأولى بعد وطء الثانية، أصالة الإباحة ملي أصالة الإباحة مولانا إما مقصوده هو استصحاب حلية الأولى أو أصالة البراءة في الشبهة التحريمية، لا يستصحب، المقصود هو التحريم، مع خاطركم في المسالك صرح بهذا المعنى بأنه استصحاب التحريم من الثلاثة. وعلى هذا على كل حال وطء محرم بلي يعني وطء لا يحل بلي زنا تقريبا زنا معا او تحقيقا. وعلى هذا فمتى اخرج احداهما يعني احدى الاختين عن ملكه حلت الاخرى
تكون الثاني محل،
اذا اخرج الاولى تحل الثانية، اذا اخرج الثانية تحل الاولى، سواء اخرجها للعودة اليها ام لا، يعني اخرجها على ان يعود اليها بعد فترة زمانية. قال فعلا نخرج هذه حتى نتمتع بثلث بعد نعود اليها مثلا، يجوز او لا. بعض الفقهاء قال بانه اذا اخرجها للعودة لا يجب حلية الثانية، اذا اخرجها لغرض اخر نعم تحل الثاني، لكن الشهيد الثاني يقول اذا اخرجها سواء كان للعودة اليها ام لم يكن للعودة اليها تحل الثانية الباقية في ملكه. وعلى هذا ملي سواء اخرجها للعودة اليها ام لا، وان لم يخرج احداهما لا هذه ولا هذه وقد وطأ الاولى ووطأ الثانية حراما فالثانية محرمة دون الاولى كما تقدم قبل قليل. ولكن بعض الفقهاء يفصل في المسألة، يقول تارة وطأ الثانية مع علمه بالتحريم، وتارة يطأ الثانية مع الجهل بالتحريم، والحكم يختلف بين هذين الصورتين، يعني مع العلم بالتحريم حكم، مع الجهل بالتحريم حكم آخر. فإذا نحن نفصل في المسألة. الرأي السابق ما كان يفصل، كان يقول بأنه إذا وطأ الثانية الأولى لا تحرم، هذا الرأي يفصل في المسألة. لاحظ التفصيل. إذن هذا القيد السابق لما قالوا فلو وطأ الثانية فعل حراما مع علمه بالتحريم، مع علمه بالتحريم قيد لفعله حراما، يعني إنما فعل حراما إذا علم بالتحريم، أما بالنسبة للأولى لا تحرم سواء علم بالتحريم أم لم يعلم، هي حسب القول الأول. أما حسب القول الثاني قيل ومتى وطأ الثانية عالما بالتحريم حرمت عليه الأولى أيضا كما حرمت عليه الثانية. إذن هذا الرأي يخالف الرأي المتقدم، إلى أن تموت الثانية ياخذ روح الله مثلا أو يخرجها عن ملكه، لا لغرض العودة إلى الأولى، لا لغرض آخر، فلوس ما عنده يريد بيها حتى يكتسب فلوس مثلا، لا لغرض العودة إلى الأولى، فإن اتفق إخراج جهالا لذلك أي لا للعود حلت له الأولى. بلي
عندنا لذلك فلأخرجها لذلك،
لذلك لا الصحيح لا لذلك، وإن أخرجها ليرجع إلى الأولى فالتحريم باقٍ، يعني تحريم الأولى باقٍ، الأولى محرم. وإن وطأ الثانية جاهلا بالتحريم لم تحرم عليه الأولى. ومستند هذا التفصيل روايات، بعض الروايات صريحة في هذا التفصيل وخالية عن المعارض، فالقول بهذا التفصيل متعين. والحمد لله رب العالمين.